بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل الشيخ اقرأ.
وقال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك قوله تعالى: واعلموا أنما ظلمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فإن ظاهر آية استحقاق اليتيم مطلقا، لكن ترك هذا الظاهر فاشترط فقره، ولا يقال هذا من التخصيص بل هو من التأويل. وكذلك قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فإن الخلود في الآية مؤول بالمستحيل أو الثواب الطويل لا الثواب الأبدي الدائم الذي هو مختص بالكافر، وهذا الرمز المقنع.
نعم، أيضا هذا مثال ثان على التأويل الذي ذكره البلقين، وهي قوله تعالى في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء، في تقسيم الغنيمة، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طيب، فيقول ظاهر الآية استحقاق اليتيم مطلقا، لأن قال واليتامى. طيب، هل نحن نعطي اليتيم لمجرد أنه يتيم، أم نعطيه لأنه فقير؟ فيقول هنا: نحن لا نعطي اليتيم إلا إذا كان فقيرا، لأنه قد يكون يتيم غني فلا يستحق هذا. ولذلك قال: فإن ظاهر الآية استحقاق اليتيم مطلقا، لكن ترك هذا الظاهر فاشترط فقره، ولا يقال هذا من التخصيص وإنما هو من التأويل. أيضا هذا كلام منضبط، وفعلا لا يعطى اليتيم إلا إذا كان فقيرا، فهذا ترك ظاهر الآية الذي يدل على إعطائه مطلقا لدليل، وهو أنه يشترط فقره. طيب، ثم أيضا ذكر مثالا آخر في قوله هنا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال: الخلود في الآية مؤول بالمستحل للقتل أو الثاوي ثواء طويل. لماذا؟ قال: لأن الخلود الدائم في النار مختص بالكافر. فيقول في قوله هنا سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ليس المقصود خالدا فيها إلى الأبد كما هو حال الكافر، وإنما المقصود أحد أمرين: إما أن نقول متعمدا بمعنى مستحلا للقتل، فهذا يكفر بهذا، فنقول هو خالد خلودا أبديا لأنه استحل قتل المؤمن، أو نقول أن المقصود بالخلود خالدا فيها أي ماكثا فيها مكوثا طويلا، والعرب تسمي المكث الطويل خلودا، فهذا هو التأويل. فمعناه صرفنا اللفظ الآن عن ظاهره. لماذا صرفنا عن ظاهره؟ قال: لأننا نعلم من أدلة أخرى أنه لا يخلد في النار خلودا أبديا إلا الكافر، وأما من كان يعني في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وكان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنه يخرج من النار، يعذب بمقدار ما فيه من الذنوب والمعاصي ثم يخرج منها كما ثبت في الحديث. فهذا الذي جعلنا نصرف اللفظ أو نترك ظاهره لهذا الدليل. إذن هذا ما ذكره البلقيني رحمه الله فيما يتعلق بالمؤول. واضح موضوع المؤول يا أخوان؟ خلاص، المؤول هو اللفظ الذي ترك ظاهره لدليل. وأخطر نقطة في الموضوع أيها الإخوة هي قضية الصفات. نقول التأويل لا يجوز فيها مطلقا، لأنها تثبت لله كما أثبتها هو لنفسه، وكما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل. نعم، أحسنت، هذه فكرة جميلة وكنت مخطط أن أقولها لكم فعلا، وهي طبعا هم يقولون التأويل، هم يسمونه تأويلا في الحقيقة، التأويل وهو صرف اللفظ من معناه الظاهر إلى معناه أو المرجوح، لدليل أو لقرينة. طبعا عندما يفعل ذلك ونقول ليس هناك دليل فهو لا يسمى في الحقيقة تأويلا، هذا يعني تسميته تأويلا تلطيف له، وإنما الصواب أن يسمى تحريفا أو عبثا أو لعبا. ولذلك هم يقولون ذلك في كتب الأصول، قالوا فإن وقع لغير دليل فعبث، عبث فهو تحريف ليس تأويلا. فضل الشيخ. الدليل أنه لا يعطى اليتيم لمجرد يتمه، تطبيق الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة أنهم لا يعطونه لمجرد يتمه إذا كان غير محتاج وغني، فدل هذا على أنه يصرف هذا من ظاهره، وأنه ليس كل يتيم يعطى، وإنما إذا كان يتيما فقيرا. نعم، أي طبعا هذا ليس العقل هو الذي يحكم بذلك، وإنما الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأدلة التي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي اليتيم لمجرد أنه يتيم، وإنما لأنه فقير فيعطى، فيلاحظ فيه جانبان أنه فقير ويتيم في نفس الوقت. فضل الشيخ. نعم نعم، هذا هو التأويل، وهو يعني تعطيل هذه الأسماء كما تفعل الجهمية، أو تحريفها وتأويلها لغير دليل كما يفعل الأشاعرة ونحوهم، فهذا هو من الإلحاد في أسماء الله وفي صفاته، وهو من التحريف. نعم، لأنه تحكم بلا دليل. لا طبعا، لأن نحن نتحدث نحن عن أحكام عملية، والأحكام العملية كانت أخذناها من أدلة نصوص أخرى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما في باب الصفات فهذا لم يفعل ذلك، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام ولا السلف. ولذلك عرفنا أن المنهج السليم والصحيح في التعامل مع الصفات هو إثباتها من غير تحريف ولا تأويل، لكن هذه أحكام عملية، أحكام عملية. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى، لم يعطي اليتيم ليتمه، وإنما أعطاه لفقره، فعرفنا أنه يشترط مع اليتم الفقر ونحو ذلك. أي نعم، فلا يعني لا يكون هذا حجة لمن يفعل ذلك في الصفات. نعم، وأيضا كما قلت لكم، هو طبعا وهذا موضوع طويل على الفكرة، يعني موضوع قضية تأويل الصفات موضوع طويل وله حجج وتفاصيل، لكن نحن هنا نتحدث بشكل مختصر وموجز ونعطي الخلاصة، الخلاصة إن صح التعبير. طيب تفضلوا. أي هذه سوف نتحدث عنها في عندما يأتي المجاز إن شاء الله. طيب تفضل يا شيخ اقرأ المفهوم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الأول المفهوم. وقد ذكر المصريون أمثلة مفهوم الموافقة بقوله تعالى في حق الوالدين: فلا تقل لهما أف، فإنه يفيد تحريم الضرب لأنه أولى. وقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فإنه يفيد أن المجازاة حاصلة بما فوق المثقال. وكذلك قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه. فإنه يفيد تأدية ما دون القنطار وعدم تأدية ما فوق الدينار. وقوله تعالى: ولا يظلمون نقيرا، فإنه يفيد عدم الظلم فيما فوق ذلك. وكقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. قال الشافعي رحمه الله: هذا تقديم على وجوب الكفارة في قتل العمد.
بارك الله. هذا أيضا نوع جديد من أنواع علوم القرآن المتصلة باستنباط الأحكام وفهم الخطاب،
وهو المفهوم، يسميه العلماء المفهوم. والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، يعني نفس اللفظة تدل على هذا المعنى بنطقها، هذا يسمى المنطوق أو المفهوم، مفهوم الموافقة يسمونه. ولذلك هو هنا مباشرة ذكر أمثلة. ولذلك نحن نقول أن يعني دلالة النص تكون بمنطوقه أو بمفهومه، فما كانت دلالته بمنطوقه نقول هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق وإنما بما فهم منه. طيب، دلالة المنطوق العلماء يذكرون منها 5 أنواع، فيقولون دلالة المنطوق النص والظاهر والمؤول اللي قبل شوية والاقتضاء والإشارة، وهذا يفصلها الأصوليون في كتب الأصول. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة، خلاص هذا نص، يسمونه نص، لا يحتمل إلا هذا المعنى، ظاهره لا يحتمل إلا هذا المعنى، هذا يسمونه النص. بمعنى هل واحد الآن بيقول والله أنا يعني أرى أن يصوم 11 يوم أو يصوم 9 أيام، الآية ما تركت لك مجال، قال فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة، 3 زائد 7 10، هذا يسمونه منطوق، دلالة المنطوق، وهي لا تحتمل إلا هذا المعنى، ولذلك يسمونها دلالة النص، وهي من أقوى أنواع الدلالة. طيب، النوع الثاني هو الظاهر، الظاهر قالوا وهو ما يسبق إلى الذهن معناه وله معنى آخر، لكن الذي يسبق إلى الذهن نسميه الظاهر، والذي لا يسبق إلى الذهن نسميه المؤول كما مر معنا قبل قليل. مثاله في قوله سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. قالوا الباغي يطلق على معنيين، يطلق على الظالم ويطلق على الجاهل، يقال للظالم باغي ويقال للجاهل باغي، لكن الذي يتبادر إلى الذهن من معنى الباغي هو الظالم، وأما الجاهل فلا يتبادر إلى الذهن. فنقول الظاهر هذا هو المعنى المقصود هنا، يعني نقول فمن اضطر غير باغ أي غير ظالم ومتجاوز، ونسمي هذا اللفظ لفظة الباغي هنا من الظاهر، لأن له معنيان، معنى راجح ويسبق إلى الذهن ومعنى آخر. طيب، والمعنى الثاني الذي هو المرجوح يسمونه المؤول، يعني يدل عليه اللفظ لكن دلالة ثانوية وليست دلالة أصلية، هذا النوع الثالث. النوع الرابع من أنواع دلالة المنطوق الذي يسمونه الاقتضاء، الاقتضاء كما في قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، معنى الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، فهذه يقتضي السياق أن تذكر هذه أو تقدر هذا التقدير، فمعناه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، لكن فمن كان منكم مريضا أو على سفر ولم يفطر فليس عليه قضاء، فهذه يسمونها دلالة الاقتضاء ويعتبرونها من دلالات المنطوق وليست من دلالات المفهوم. أيضا من دلالات من أنواع دلالات المنطوق دلالة الإشارة، كما في قوله سبحانه وتعالى مثلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فهذه الآية تدل على أنه يجوز للرجل أن يأتي زوجته في رمضان في وقت الإفطار، طيب دلالة الإشارة هذه تشير إلى مسألة، إلى أنه يجوز للرجل أن يدركه الفجر وهو جنب، يؤذن الفجر وهو جنب ثم يغتسل بعد ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قد أباح له هذا الأمر وهو قبل الفجر، يعني قبل أن يمسك، فدل على أنه يدركه الصوم أو يدركه وقت الصيام وهو على جنابة، وهذه يسمونها دلالة الإشارة، وهي ما يسميها أيضا دلالة اللزوم في أيضا في دلالات الألفاظ. إذن هذا كله دلالة المنطوق، دلالة المفهوم هو التي يتكلم عنها هنا، فذكر قوله تعالى قال وقد ذكر الأصوليون أمثلة مفهوم الموافقة بقوله تعالى في حق الوالدين فلا تقل لهما أف، فهو يريد أن يقول لك المفهوم ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة هو الذي يكون المفهوم موافقا لظاهر النص، فمثلا في قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية فلا تقل لهما أف، في بر الوالدين حرم الله سبحانه وتعالى التأفف من الوالد أو الوالدة، هذا يفهم منه تحريم ضربهما. الآية لم تقل فلا تضربهما، لكنها نقول ضربهما محرم. ما هو الدليل؟ نقول الدليل قوله تعالى فلا تقل لهما أف. يقول طيب الآية ما قالت لا تضربهما، هي تقول فلا تقل لهما أف، أنا لن أقول لهما أف ولكن سأضربهما. نقول له إذا كان الله قد حرم التأفف وهو شيء يسير فمن باب أولى تحريم ما فوق ذلك، فهذا يسمونه دلالة الموافقة. ويقولون في تعريفه أيها الإخوة دلالة الموافقة، قالوا ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، ويقسمونه إلى قسمين، مفهوم موافقة لكنه ينقسم إلى قسمين، مفهوم الموافقة ما يكون المفهوم أولى من المنطوق كما في هذه الآية، فالله يقول فلا تقل لهما أف، ونقول تحريم ضربهما من باب أولى، لأنه إذا حرم مجرد التأفف وهي أن تقول لهما أف وما أيسرها، فإذا تحريم رفع الصوت عليهما، تحريم شتمهما، تحريم ضربهما من باب أولى، فيكون هذا يسمونه مفهوم الموافقة، وهو الذي يسمونه فحوى الخطاب. فحوى الخطاب أن يكون المفهوم أقوى دلالة من المنطوق. مثلا على سبيل المثال عندما تعطي ابنك سيارة وتقول له لا تسرع، لا تسرع بالسيارة أو لا تفحط بالسيارة، فأنت تنهاه من باب أولى عن أن يصدم بالسيارة، ولا يمكن أن يقول لك والله أنت تقول لا أسرع بس ما قلت لي لا أصدم، فقلت طبعا طيب أنا قلت لك لا تسرع حتى لا يقع المحذور. هذا مفهوم الموافقة، وهو ما يسمى بفحوى الخطاب، ويكون المفهوم أقوى من المنطوق. فيه نوع آخر من مفهوم الموافقة، وهو أن يكون المفهوم مساويا للمنطوق. مثاله في قوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. طيب لو جاء شخص لم يأكل مال اليتيم وإنما أحرقه، أو أخذ مال اليتيم وأتلفه وقال أنا ما أكلته أنا أتلفته، فهل هذا يدخل في الآية؟ نقول نعم يدخل فيها، لأن الله حرم أكل مال اليتيم وحرم إتلافه وحرم كل ما يضر به، فنقول مفهوم الموافقة هنا ما يسمونه لحن الخطاب. فحوى الخطاب يكون المفهوم أولى من المنطوق، لحن الخطاب يكون المفهوم مساويا للمنطوق. واضح هذا يا شباب؟ واضح. طيب يقول هنا في المثال الذي ذكره. وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، قال فإنه يفيد أن المجازاة حاصلة بما فوق المثقال، يعني الله سبحانه وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. طيب من يعمل مثقال كيلو من باب أولى، الله سبحانه وتعالى يقول من يعمل مثقال ذرة سوف يحاسب عليه سواء كان من الخير أو من الشر، فإذا من يعمل ما فوق ذلك فهو من باب أولى. فإذا هذا مفهوم أيضا يعتبر مفهوم موافقة وهو فحوى الخطاب. قال وكذلك قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. هذا ما يسمونه التنبيه بالأعلى على الأدنى والعكس، التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإنه يفيد تأدية ما دون القنطار وعدم تأدية ما فوق الدينار. يعني الله يقول ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، والقنطار هو الـ 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 يعني الكثير المبالغ فيه الكثير جدا. فالله يقول إن بعض أهل الكتاب أمناء جدا، لو تستأمنه على قنطار، بمعنى تقول الآن لو تستأمنه على مليار دولار أو مليار ريال يؤديه إليك، فهو تنبيه ما دام أنه يؤدي لك المليون، يؤدي لك القنطار، يؤدي لك المليار، فهو من باب أولى يؤدي لك ما هو أقل من ذلك. ولذلك لما جاء الصحابة رضي الله عنهم إلى عمر رضي الله عنه عندما فتحوا بلاد فارس، فجاءوا له بكنوز ضخمة في الجيش، يعني يقصد هو كان بإمكان الجنود أن يسرقوا من هذه الكنوز، كنوز ضخمة جدا ما يلاحظ المسؤول سرقة منها، مثل واحد مثلا يكون عنده مليار ولا يكون عنده وبعدين يأخذ منها مليون، مليار مليون ما تفرق ما ينتبه لها أحد، لكنه مدام أدى المليار هذا أمين جدا. ولذلك قال عمر إن قوما أدوا هذا لأمناء. فإذا هذا من التنبيه بالأعلى على الأدنى. فيقول هنا ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، يعني كمية كبيرة يؤديه إليك، يشير إلى أمانتهم. وبالعكس قال ومنهم من إن تأمنه بدينار، يعني من سوء من خيانته وسوء أمانته لو تستأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، يعني متابع له تتابعه حتى تحصل على حقك. فإذا هذا أيضا من باب المفهوم، مفهوم التنبيه بالموافقة أو من مفهوم الأدنى والأعلى. أيضا مثل رحمه الله هنا بمثال آخر في قوله سبحانه وتعالى ولا يظلمون نقيرا، الله سبحانه وتعالى يقول أن هؤلاء يوم القيامة لا يظلمون نقيرا. ما معنى النقير يا شيخ؟ أحسن. في ثلاث عبارات وردت في القرآن الكريم كلها تتعلق بنواة التمرة، نواة التمرة، فذكر هنا النقير. النقير لو الواحد منكم إذا أكل التمرة ينظر في ظهر النواة، ظهر النواة، بس يحتاج إلى مكبر شوية مجهر زي المجهر هذا، فينظر في ظهر النواة يجد فيها نقر صغير، نقر صغير برأس الدبوس تقريبا، هذا يسمونه النقير. فالله سبحانه وتعالى يقول هؤلاء لا يظلمون نقيرا، يعني شيء يسير. وذكر الله سبحانه وتعالى قال ما يملكون من قطمير، صح؟ ما يملكون من قطمير، القطمير هو القشرة الرقيقة التي تأتي فوق النواة، وهذه في العادة تلاحظونها في التمر مثل السكري هذا ولا الناشف أو اليابس، لكن لما تأتي على التمر مثل الخلاص ولا ما يلاحظها الواحد، فتكون قشرة رقيقة تحيط بنواة التمرة، هذه القطمير. وذكر الله أيضا لفظة ثالثة متعلقة أيضا بالنواة وهي الفتيل، قال الله ولا يظلمون فتيلا، وسميت فتيلة تشبه فعلا الفتيل الذي يقدح فيه، فتيل تكون خيط رقيق جدا في شق النواة، خيط رقيق جدا، هذا يسمى الفتيل. فالفتيل والقطمير والنقير كلها وردت في الإشارة إلى أن الله لا يظلم الناس شيء، لا يظلمهم فتيل ولا يظلمون نقير ولا يملكون قطمير، للإشارة إلى يعني دقة عدل الله سبحانه وتعالى. فقوله هنا ولا يظلمون نقيرا يفيد عدم الظلم فيما فوق ذلك، إذا كان لا يظلمهم نقير فهو لا يظلمهم أكثر من ذلك. طيب جميل جدا. أيضا كقول في قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فقال الشافعي هذا تنبيه على وجوب الكفارة في قتل العمد. يعني الآن قتل العمد، قتل العمد ما هو ما هي ما هو الكفارة فيه؟ القتل، القصاص، ليس كذلك؟ لكن افرض أنه عفى ولي الدم فيقال للقاتل لابد أن تكفر، ما هي كفارة؟ تحرير رقبة. لذلك يقول الشافعي يجب الكفارة في قتل العمد وهي عتق رقبة. طيب أيضا هذا دلالة المفهوم. ومثلوا لمفهوم المخالفة، هذا مفهوم موافقة كله، مفهوم المخالفة في الصفة، لأن مفهوم المخالفة يكون مفهوم صفة أو شرط أو وله طبعا شروط، لكن دعونا نذكر الأمثلة. يقول ومثلوا لمفهوم المخالفة، اقرأ يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومثلوا لمفهوم المخالفة في الصفة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإنه ينبغي التبين في قول الفاسق، ومفهوم المخالفة يقتضي أن قول العدل يترك التبين فيه، وفي الشرط بقوله وإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وفي الغاية بقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وفي العدد بقوله تعالى في حد قادف فاجلدوهن ثمانين جلدا. قال وقول ابن عباس في قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، أن الأخت لا تلف مع البنت تعلقا بمفهوم الصفة لم يعارض في فهمه، وإنما اعرض بدليل آخر بإثبات في الأخت مع البنت، فإنما ترك مفهوم الصفة لذلك الدليل، والمفاهيم في القرآن كثيرة وهذا أنموذج منها.
بارك الله فيك. إذن هذا النوع الثاني من أنواع المفهوم، مفهوم الموافقة واضح، مفهوم المخالفة هو أن يفهم، يعني يكون ما يفهم من الخطاب خلاف منطوقه، فيقول هنا ومثلوا لمفهوم المخالفة في الصفة، يكون مفهوم مخالفة في الصفة أو في الغاية أو في الشرط أو في العدد، لها أكثر من نوع. فيقول في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. جميل. نقول نحن نفهم من هذه الآية أن العدل، أن العدل الرجل غير الفاسق العدل لا يتبين، ما يحتاج أنك تدور وراه، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب إذا ما جاءنا فاسق، جاءنا عدل، أنت غير مطالب بالتبين، هذا مفهوم المخالفة، واضح هذا؟ وإلا وش الفائدة؟ طيب إن الله يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إذا كان المطلوب أن تتبين في الفاسق وغير الفاسق ما له فائدة. فنقول إذن مفهوم المخالفة هنا واضح وظاهر، وهذا يجرنا أيها الإخوة إلى أن نقول متى يحتج بمفهوم المخالفة. هذه مهمة، هذه يعني ما هو مفهوم المخالفة دليل على كل حال. فمثلا الله سبحانه وتعالى يقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب إذا كانوا لا يريدون تحصنا يجوز نكرههم على البغاء؟ لا، لا يجوز أن نكرههم على البغاء مطلقا، طيب ومفهوم المخالفة هنا نقول ما له لا يعتبر، لأنه يتحدث عن واقع. إذن إذا كان مفهوم المخالفة يحكي واقعا فلا يعتبر. طيب مثال آخر، الله سبحانه وتعالى يقول عند قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى أن قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يعني واحد تزوج زوجة وعندها بنت هذه الزوجة، فهل يجوز له أن يتزوج أو أن ينكح هذه البنت ابنة زوجته؟ الله يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني المتربيات عندكم في البيت. طيب إذا كانت بنت زوجتي ما تربت عندي في البيت يجوز أتزوجها؟ لا لا يجوز. طيب وش الفائدة طيب عندما تقول وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ قالوا هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن البنت تتربى مع أمها في بيت زوجها، هذا الغالب، لكنها محرمة على كل حال سواء تربت مع زوج أمها أو تربت في بيت وأبيها، واضح هذا؟ قالوا فإذا كان مفهوم المخالفة إذا خرج هذا مخرج الغالب لا يحتج بمفهوم المخالفة هنا. وأيضا إذا كان كما في قوله سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. طيب إذا كان له برهان لا يجوز أيضا، هذا أيضا ليس هناك أحد له برهان وإنما خرج هذا مخرج الواقع كما يقولون. طيب أيضا من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة في الشرط، كما في قوله تعالى هنا وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. رجل طلق زوجته وهي حامل، فيقول الله أنفق على هذه الزوجة المطلقة حتى تضع حملها. طيب إذا كانت ليست حاملا فليس عليك نفقة، واضح؟ جميل. ولذلك قال وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طيب إذا لم تكن ذات حمل فلا تنفق عليه. أيضا في الغاية كما في قوله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب إذا نكحت زوجا غيره تحل له، فإذا الغاية أن تنكح زوجا غيره، إذا طلقها هذا الزوج الثاني تحل له، فهذا يسمونه مفهوم المخالفة بالغاية. أيضا في العدد في قوله سبحانه وتعالى فاجلدوهم 80 جلدة. إذن واضح أنه لا يجوز، إذن مفهوم المخالفة أن ما يكفي أنك تجلد 79 ولا يجوز أن تجلده 81 80 80، فاجلدوهم 80 جلدة، هذا هو مفهومه. طيب هنا في قوله سبحانه وتعالى وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. طيب الله يقول إذا مات رجل وليس له ولد، ما عنده أولاد ولكن عنده أخت، فتأخذ هذه الأخت كم؟ النصف. ابن عباس رضي الله عنهما يقول الأخت لا ترث مع البنت، يعني واحد توفي ولم يترك ولدا وإنما ترك بنتا، فهل الأخت ترث معها أو لا ترث؟ قال لا ترث، لا ترث، لأنها تعتبر البنت ولد، يعني يعبر عن الأولاد مطلقا بالأولاد. ولذلك قال الله يوصيكم الله في أولادكم، يعني الأولاد والبنات، هذا فهم ابن عباس. فقال تعلقا بمفهوم الصفة، قال البلقيني هنا وهذا كلام جميل، قال لم يعارض في فهمه وإنما عورض بدليل آخر بإثبات إرث الأخت مع البنت. فيقول ابن عباس فهمه صحيح، البنت تعتبر ولد وتسقط الأخت، لكن نحن لم نسقط الأخت لدليل آخر وليس لأننا لا نعتبر مفهوم المخالفة. واضح هذا؟ جميل. ثم قال والمفاهيم كثيرة جدا، وقد أوصلها الزركشي ربما إلى أكثر من 10 أنواع، وهي تفصيلها في كتب أصول الفقه وفي كتب علوم القرآن.